الحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله تماما 100، ويأتي بالأذكار المشروعة. لكن لو تأملت بعض أنواع هذه الأذكار لوجدت أنها دعاء، مثل استغفر الله. استغفر الله ذكر ولا دعاء؟ دعاء. ما معنى استغفر الله؟ يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. فإذا يدعو الإنسان بعد الفريضة وبعد النافلة أدبار الصلوات ودبر المكتوبة، وإن كان دبر المكتوبة مختلف فيه هل يكون بعدها أو في آخرها، لأن أحيانا دبر الشيء يكون متصلا به، دبر الشيء يكون متصلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا وأرشد أبا بكر أن بعض الأذكار يأتوا بها دبر الصلوات، مثل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ومثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء. اللهم أعني دعاء، وهو يأتي أدبار الصلوات. فإذا لا ينبغي أن ينكر أبدا البتة على من يدعو بعد الصلوات. ولهذا إذا رفع يديه أيضا بعد الصلاة دعاء أيضا لا ينكر، وسيأتي الإشارة إلى هذا. رفع اليدين في الدعاء في أي حال من الأحوال لا ينكر أبدا، ولا ينبغي أن ينكر، ولا يقال أنه غير وارد، لأن الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين. لكن الذي لا يرفع لا ينكر، لا هذا ولا هذا، لكن أن ينكر رفع اليدين في الدعاء لا ينبغي، لأن الأصل في اليدين أن ترفع، أن يرفع الدعاء، أن ترفع عند الدعاء. ولهذا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أكثر ما ينقل أنه يرفع يديه. والإمام النووي في غير هذا في 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 كتاب أذكره وفي غيره ذكر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا فيها رفع اليدين في الدعاء على أحوال مختلفة. في الاستسقاء حينما دعا وهو في غزوة بدر ورفع يديه حتى سقط رداؤه، حينما فعل خالد ما فعل رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، حينما جاء ابن اللتبية أيضا، وحينما جاء أبو هريرة ورفع يديه اللهم اهد دوسا، فكان يرفع يديه في أحوال كثيرة. فإذا الأصل أن الإنسان إذا دعا يرفع يديه، ولهذا لا ينبغي أن ينكر رفع اليدين في الدعاء سواء بعد الصلوات أو في غيرها، كما أنه لا ينكر على من لم يرفع يديه، لأنه قد يدعو الإنسان من غير رفع يدين، قد يدعو الإنسان من غير رفع يديه. وعند نزول الغيث أيضا دلت السنة على أنه يرجى إجابة الدعاء عند نزول الغيث. أولا أن النفوس تنشرح والنفوس تقبل، والغيث فيه فضل من الله ورحمة، والإنسان يقبل على ربه. وكلما كان على ما سيأتي بعد قليل، كلما أحسست أن قلبك منشرح نحو ربك وأنك منبسط عليك أن تقبل على الله بالدعاء، لأن النفوس لا شك لها انقباض ولها انبساط، والنفوس لها إقبال ولها إدبار، تختلف. فأحيانا تجد نفسك منشرح للدعاء، منشرح للإقبال على الله، تحب ربك أكثر في بعض الأحيان. النفس بشرية ضعيفة، والله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أنه يقبلك إذا أقبلت عليه. إذا لا تحتقر نفسك إذا أحسست من نفسك بإقبال عند الله سبحانه وتعالى بدعاء، بصدقة، بتذكر لنعم الله وآلائه، هذا كله أمر معروف، على معنى أن الإنسان تختلف أحواله ويختلف إقباله على ربه، وقد تأتي أحوال انقباض، هذا نفس بشرية. فإذا أحيانا أحوال الغيث مما يحس الإنسان فيه بانشراح وإقبال، فينبغي أن يدعو. وعند القتال في سبيل الله إذا التقى الصفان أيضا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله ودعاؤه في تلك المواطن من مما ترجى إجابته، لأن عادة اللسان وهو يقاتل يكون أقرب إلى الله عز وجل وأصدق، كما أنه يكون شبه منقطع عن الدنيا لأنه قد يستشهد، وقد فلهذا يكون إقباله على الله أكبر وتجرده عن الدنيا أكثر، فيرجى إجابة الدعاء في مثل هذه الأحوال. وعند ختم القرآن كما سبق في درس الأمس، عند ختم القرآن يدعو الإنسان ويجتهد الدعاء لنفسه وأهله والمسلمين. وفي السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن، يعني حري أن يستجاب لكم، فتدعو ربك وأنت ساجد. وعند الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم: دعوة لا ترد عند فطره. فعند الإفطار سواء كان في رمضان أو في غيره، لا صمت نوافل أو صمت قضاء، فإنه عند الإفطار أولا الإنسان يحس أولا بفرحة الصيام، والأمر الثاني بنوع أنه أنجز عبادة وإقبال على الله عز وجل، وعنده حس مرهف وشعور عجيب، خاصة إذا وفق العبد إلى أنه يتأمل نفسه في تلك الحالة، ويتأمل كيف أنه منع أو امتنع من الطعام طول النهار استجابة لله عز وجل، لا أحد له سلطان عليه إلا ربه سبحانه وتعالى. فحينما يحس بدنو وقت الإفطار وأنه امتنع لله عز وجل يكون قلبه منفتحا وصدره منشرحا. وعند حضور القلب ووجله، كما قلنا النفس لها إقبال وإدبار، فإذا حضر قلبه في بعض الأحيان إما نتيجة حصول نعمة، وإما نتيجة انصراف نقمة، وإما جمع شمل أو نحو أو ارتفاع مصيبة، هذه غالبا الإنسان ينفتح قلبه فيها. فعند حضور القلب يقبل على الله، فينبغي أن يدعو وأن يذكر وأن يجتهد في الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا أرجى أن يرسخ الإيمان وأرجى أن يستجاب الدعاء. وكذلك عند الوجل الخوف، يعني والخوف طبعا يكون بعدة أمور، إما حلول المصائب وإما حلول المرض، ولهذا تجد المريض أقرب إلى ربه دائما، ولهذا ينبغي أن تدعو حال المرض، وكذلك حال السفر، وكذلك الوالد يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: المريض لأنه في حال خوف، وفي حال انقطاع من الدنيا، وفي حال زهد، وفي حال تعفف، وكذلك المسافر لأنه أيضا في حال انقطاع من الدنيا. المسافر والغريب غالبا لا يتشبث بالناس لأنه يحس أنه ليس مرتبطا بأحد، المسافر غالبا والغريب ليس له أحد من أهل الدنيا يتعلق به، ولهذا يكون صدقه بالله، صدق تعلقه بالله أو تعلقه بالله أصدق، يكون تعلقه بالله أصدق، ولهذا المسافر أيضا ممن لا ترد دعوته. والوالد طبعا لصدقه مع أولاده ما في أصدق من والد مع ولده أبدا، والوالد مقصود به الأب والأم، الوالد مقصود به الأب والأم. قال: وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، وهذا حق. قد تكون صلاة، وقد تكون قتال، وقد تكون حالة مرض، وقد تكون زمان فاضل كرمضان وغيره، على شرف الأحوال ونوع الإقبال من العبد. فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل، وهذا أيضا حقيقة. فالأحوال كما قلنا تختلف، ونوع الإقبال، الإقبال القلبي هو المهم، الإقبال القلبي هو المهم. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، هذا من آداب الدعاء، وأن يكون على طهارة، وأن يكون على وضوء، وأن يستقبل القبلة، لأن أشرف الجهات القبلة، وبخاصة إذا استقبلها تعبدا لله عز وجل يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه كما قلنا، لأن الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدان. وكذلك أيضا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحوال أنه كان يرفع يديه، وإن كان قد يختلف نوع الرفع، مثلا يقال أن في الاستسقاء أنه تكون اليد بطونها إلى الأرض أو هكذا بطونها إلى الأرض في حال دعاء الاستسقاء، أو في حال إذا كان كثر الغيث مثلا كثر مطر خشي فإنه طبعا يدعو بصرفه اللهم حوالينا، ويقال أنه أيضا تكون اليدين بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. فقد تختلف أحيانا يعني بعض أنواع رفع اليدين، لكن الأصل في رفع اليدين هو هكذا أن تكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض. وأحواله يعني قد تكون مضمومة وقد تكون مبعدة، هذا يبدو أنه ليس فيه يعني ما، لكن لا ينبغي الإنسان أن يغالي في الرفع مثلا، وبخاصة إذا كان أمام ناس أو يرفع صوته أو إنما على حسب الأحوال على كل حال. قال ثم يمسح بهما وجهه، مسح الوجه بعد الدعاء فيه أحاديث لكنها ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة وإن كان حسن بعضها الحافظ ابن حجر وكذلك قبله النووي، لكن فيها ضعف. والذي يبدو طبعا نقول ينبغي ألا يفعل ذلك، لكن الذي يبدو أنه لا ينكر على من فعل هذا، لا ينكر على من فعل هذا، وأن يخفض صوته حال الدعاء، وهذا أيضا من الآداب، إلا إذا كان منفردا وحين سن يبكي ولا يملك نفسه إذا بكى، لأن إذا بكى وصاحب البكاء تلفظ ودعاء فغالبا يسمع، لكن الأصل أن الإنسان يخافت، وخاصة إذا كان حوله أو عنده بقربه أحد. أما إذا كان وحده فلو رفع صوته ليس هناك خوف من الرياء. ومن أدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف السجف الدعاء، أيضا هذا من الأدب، كما قلنا يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يبدأ بذكر الله يعني بحمد الله وتمجيده، وهذا أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله وحمده أولا يجعلك تعترف بنعمة الله عليك، وهذا أقرب لك إلى الله عز وجل. إذا استحضرت نعم الله عز وجل وحاجتك إلى ربك وضعفك أمام الله عز وجل، وأنه لا غنى لك عن ربك وأنك لا تستغني عن الله طرفة عين، إذا استحضرت مثل هذا وأدركت أنك لا تملك ولا وتعجز أن تثني على الله حق الثناء أو أن تحصي ثناء عليه، فمن هنا تبدأ بتمجيد الله عز وجل والاعتراف بضعفك والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى، هذا يجعلك تتهيأ، يجعلك أكثر تهيئا ويجعل قلبك أكثر انفتاحا. فذكر الله وتمجيده وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد من الجد، هذا كله نوع من التمجيد لله، وأنه إذا لم يكن عون من الله ولم يكن توفيق فلا ينفع لا الدعاء ولا اجتهاد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كله معلوم أنه واردة في الأدعية. فتبدأ بذكر الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الله رفع ذكره، ومن رفع ذكره أن يذكر مع ذكر الله، والأمر الثاني ما ورد في ذلك من آثار تدل على فضل هذا، حتى ورد موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلف السجع في الدعاء، لا ينبغي أن يكون الدعاء مسجوعا سجعا متكلفا، أما إذا كان غير متكلف فهذا لا شيء فيه، لأن المقصود هو أن تبسط حاجتك إلى ربك، لأن الاهتمام بالألفاظ والتكلف فيها يصرف عن حقيقة المقصود، التكلف في الألفاظ والسجع المتكلف ورص الكلمات المتكلفة أو الغريبة أو الوحشية، وهذا معلوم أنه ليس هو المقصود، هو المقصود أن تقدم حاجتك بين يدي الله عز وجل وتسأل قضاءه. لا شك أن تخير الألفاظ الطيبة، وطبعا أفضل الدعاء دعاء الكتاب والسنة، دعاء القرآني ربه، وخاصة جوامع الدعاء. وسيأتي معنا الحقيقة أنه ينبغي الإنسان أن يتحرى جوامع الدعاء. جوامع الدعاء يعني الدعاء الجامع، مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه شملت الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بقي شيء. الدنيا حسنة، كل ما في الدنيا من حسنات تسأل الله أن يعطيكها. بعضهم قال الزوجة الصالحة، لا، الموضوع أوسع من الزوجة الصالحة، وهي تشمل الزوجة الصالحة وتشمل البنين وتشمل الأموال وتشمل البركة في الأوقات وتشمل كل شيء في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأعظم حسنات الآخرة طبعا الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقنا عذاب النار. إذن هذه جوامع الدعاء، فينبغي أن تتحرى جوامع الدعاء. ومن أعظم مثلا الأفضل الدعاء دعاء القرآن. ومن أدابه وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم، هذا طبعا من أداب الدعاء ومن أهم الأداب، أن تتوب إذا كنت على ذنوب، أن تقلع عنها، لأنك أن تدعو وأنت على ذنب هذا فيه نوع من النكران والكفر للنعمة، أو حتى عدم المبالاة نسأل الله السلامة، مصر على الذنب وتدعو، لا، تتوب وتقلع ثم تدعو، هذا أرجى في إجابة الدعاء. وإذا لا شك أن الله برحمته قد يجيب دعاء الكافرين وقد يجيب دعاء المضطرين مهما كانت أحوالهم، فالله سبحانه وتعالى غني، والله سبحانه وتعالى تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين، ولهذا يجيب دعاء حتى الكافرين، يجيب دعاء الكافرين ويجيب دعاء الظالمين ويجيب دعاء المضطرين في بعض الأحوال. لكن الإنسان ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال وعلى أكمل الآداب، فيتوب ويرد المظالم. وتعلم من قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي في سفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. إذن من أداب الدعاء كذلك. وهذا الحديث، لكن يطول الحديث بنا، لكن قد في الجلسة القادمة نتكلم عليه، هو يدل على أداب الدعاء كلها. حديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعم حرائر، هذه مجمل أداب الدعاء. أشعث أغبر يعني على هيئة الرثة، وثم مسافر، فالسفر كما قلنا من أرجى الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. أشعث أغبر يعني أنه منقطع وأنه ليس له شيء من الدنيا، وهذا أيضا من أرجى الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. يمد يديه يدل على أن بسط اليدين ورفعهما في الدعاء مشروع، ويمدهما يا رب يا رب يدل على الإلحاح، ولهذا الدعاء ينبغي أن يكون ثلاث مرات وأكثر. عند الإنسان إذا دعا يدعو بكل دعاء ثلاث مرات، فهو قال يا رب يا رب، فهو أتى بجميع الآداب، أتى بجميع الآداب. وأيضا لفظة رب هذه من أعظم الألفاظ، الله سبحانه وتعالى يحبها، ولهذا الإمام مالك كره الذي يقول يا سيدي يا سيدي، يقول يا رب، الله سبحانه وتعالى أن نقول يا رب. فلفظة رب من أفضل الألفاظ التي يحبها الله عز وجل، فهو اعتراف بأن الله هو ربك بالنعمة وأنك مربوب لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
إيش؟ أي؟ إيش؟ أي من هذا؟ من حرف جر؟ إيه الأمر؟
شو؟ لعلها ما بين يعني، حط فيها ما وريحنا بس. وهذا المقات ما بينه، ما بينه كل ما بينه أحسن. زميلكم يسأل عن ناحية عربية على يقول ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة. نقول وين المبتدأ وين الخبر؟ طبعا كلها واحدة جر ومجرور واحدة ظرف، وأنه لا يكون إلا طبعا معلوم أن المبتدأ لابد أن يكون يعني اسما، بينما الخبر يمكن يكون جملة أو شبه جملة أو مفرد، لكن أن يكون جر ومجرور وظرف وفي أحدهما معنى المبتدأ والآخر معنى الخبر تحتاج إلى تأمل. تأملوها على كل حال، وقد يكون في خطأ مطبعي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. شنك نعم إيش فيك؟
ما أسأله؟ ما سوى أسئلة أبداً؟
والله جاءنا أسئلة كثيرة يا شيخ، أخذ معك الأسئلة.
لا أعطيه ورقة.